الله معكم. أجمل شيء بالدنيا أصدقائي هو شعورنا بالرضا، رضانا عن تصرفنا، عن عملنا، عن حياتنا بشكل عام. لأنه اللي منه راضي بيعيش على طول بقلق وعدم سعادة. ما بعرف قديش هالموضوع متعلق بالقناعة وقديش متواصل مع الوعي. الأكيد أنه لما منقدر اللي عنا واللي معنا ومنقارنه مع اللي مع غيرنا، منحس أنه نحنا بشكل أو بآخر محظوظين وبنرضى وبنفرح. في كتير إشياء ربنا أنعم علينا فيها وغيرنا محروم منها. يمكن عنا النظر، عنا السمع، الصحة، الحركة، الزكاة، محبة الناس، وما عنا المال. وشو هم؟ يمكن عنا العيلة، الألفة، الجمال الخلقي والخارجي، وما عنا السلطة أو الجاه. وكمان شو هم؟ الأمثلة عديدة، لكن وحدة علاقتنا بربنا لازم تكون مصدر رضانا وفرحنا وفخرنا، لازم تكون سبب فرحنا وطموحنا، أملنا بالدنيا وبالآخرة. السؤال اللي بيطرح حاله، قديش كل واحد منا راضي؟ راضي باللي عنده واللي معه، راضي باللي عم يعمله واللي ناوي يعمله. قديش ملاقي السعادة بهالحياة اللي عم بعيشها؟ كل الأجوبة على هالأسئلة هاي ممكن نلاقي لها جواب بهالحلقة من برنامج صوت عمانوئيل. رفقونا.
علمني حبك يا الله، علمني، إذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي، إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي، إذا أساء إلي الناس هبني شجاعة التسامح، علمني حبك يا الله، علمني، إذا أسأت أنا إلى الناس هبني شجاعة الاعتذار، علمني حبك يا الله، علمني.
جيلنا لليوم أصدقائي بهالأحد الرابع من شهر تشرين الأول هو قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، الفصل الثامن، الآية 26 لحد الآية 39. كانوا بهالوقت وصلوا على منطقة الجراسيين اللي مقابيل شط الجليل، ولما نزل على الأرض لقى رجال من المدينة في شياطين، صار له زمان مش لابس تياب ولا قاعد ببيت، كان عايش بين القبور. بس شافوا ليسوع صار يصرخ وكب حاله عجريه وقال بصوت عالي، شو في بيننا وبينك يا يسوع ابن الله؟ دخيلك ما تعذبني. كان يسوع أمره للروح النجس أنه يظهر من الرجال، لأنه مرات كتير كان الروح النجس يسيطر عليه، وكل ما يربطوه بالجنازير والكلبجة يقطعن والشيطان يروح فيه على الحراش. وسألوا يسوع، شو اسمك؟ قال، اسمي جيش، لأن كان في شياطين كتير ساكنينه. وصاروا يترجوا ليسوع تما يأمرن يروحوا على الهوة، وكان في قطيع خنازير عم يرعى هونيك على الجبل، ترجوا ليسوع تيسمح لهم يفوتوا بالخنازير، وسمح لهم. ظهروا الشياطين من الرجال وفاتوا بالخنازير، جفل القطيع وفر من حفة المهوار على البحيرة وغرق فيها. لما الرعيان شافوا شو صار هربوا وصاروا يخبروا بالمدينة والحقول. اجوا الناس تيشوفوا شو صار، ولما وصلوا لعند يسوع شافوا الرجال يلي ظهروا منه الشياطين قاعد حد جرين يسوع لابس تيابه وعقله طبيعي. خافوا، والشهود خبرون كمان كيف اللي كان مسكون صح. ساعتها كل أهالي منطقة الجراسيين طلبوا من يسوع أنه يرحل عنهم لأنه الخوف سيطر عليهم كتير. طلع بالشخطورة ورجع، بس الرجال يلي ظهروا منه الشياطين صار يترجى تياخدوا معه. ردوا يسوع وقال له: رجع عبيتك وخبر عن كل يلي عملوا معك الله. راح وصار ينادي بالمدينة شو عمل معه يسوع.
يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.
بعدكم برفقة إذاعة شن راديو أصدقائنا. رسالة الأحد لليوم هي الرسالة الثانية الموجهة لأهل كورنثوس، الفصل 11 الآية 31 لغاية الفصل 12 الآية 9. يا إخوة، يعلم إله وأبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الدهور أني لا أكذب. كان الحاكم بدمشق تحت إمرة الملك الحارث يحرس مدينة الدمشقيين مريدا أن يقبض علي، فدليت من قوة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. إن الافتخار لا يفيدني، فإني أنتقل إلى رؤى الرب وإحاءاته. إني أعرف إنسانا في المسيح اختطف إلى السماء الثالثة منذ 14 سنة. أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. وأعرف أن هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، قد اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات سرية لا يحل لإنسان أن ينطق بها. فمن جهة هذا أفتخر، أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بأوهاني، فإني لو أردت الافتخار لم أكن جاهلا لأني أقول الحق، لكني أكف لئلا يظن أحد بي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أستكبر لسمو الإيحاءات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أستكبر. ولأجل ذلك طلبت إلى الرب 3 مرات أن تفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي لأن قوتي تكمل في الوهن. فبكل سرور إذن أفتخر بالحري بأوهاني لتستقر علي قوة المسيح. بعد ما قرينا الرسالة أصدقائي لليوم، خلينا مثل العادة نفسر نحن وأبونا نديم. أبونا، قبل ما نبدأ حديثنا كنت عم بتقلي تحت الهواء أنه هالرسالة هي من أهم الرسائل، نظراً يمكن لأبعادها ولمفاهيمها أو نظراً لروحانيتها
بالأشياء اللي بيعبر عنها
مار بولس. بيبتدي الرسالة بقوله أنه أنا اللي رح قلكن إياه هلأ هو صادق 100%، يعني كمنطلق أنه شو ما حكيتكن صدقوني فيه لأنه ربنا بيعرف أنه أنا ما بكذب. وبيرجع بيخبر حادثة من الحوادث صارت معه وخلص من إيد الحاكم يلي كان بده يقبض عليه، لكن الموضوع ما كان مصدر فخر لإله، يمكن لأنه بيقول هو إنه نجاته ما كانت من شطارته ولكن كانت تدبير وعناية إلهية. قديش هالعناية الإلهية وهالتدبير هيدا فينا نقول نظراً لهالمضمون بالرسالة قديش هو مهم بالنسبة لنا وقديش متوفر بحياتنا اليومية.
قبل كل شيء، موضوع إنه بيقول يا إخوة يعلم الله وأبو ربنا يسوع المسيح أني لا أكذب. هون هو عم بشهد ربنا على الشيء اللي عم يحكي، وعم يستعمل اسم ربنا لحتى يبين صدق الشيء اللي عم بيقوله. نحن بنعرف أنه لا تحلف باسم الرب، والمسيح قالنا قوله نعم نعم أو لا لا. كيف مربولوس هون بيحكي بهالطريقة؟ الشيء اللي عم بيحكيه هون مربولوس هو أنه عم يجيب ربنا شاهد على حديثه لفايدة الآخرين مش لفايدته هو، مش عم يحاول يبرهن عن حاله ويفتخر، لأنه بيحكي بعدين عن الافتخار مش لحتى يشوف حاله يا با أنا صار معي هيك، لا، لحتى الشيء اللي أنا عم قوله أنتوا تستفيدوا منه. مشان هيك عم حط ربنا واسطة قدامي. نحن نعرف إذا يوم من الأيام نستعمل اسم ربنا هو لمصلحتنا الشخصية ولا لمصلحة العامة، لمصلحة الآخرين. إذا هالشي هذا بده يكون لمصلحة الآخرين مش لمصلحتنا الأنانية، ربنا رح يكون موافق، لأنه هو بالنتيجة بده مصلحة الناس كلها سوا. الشغلة الثانية اللي كنت عم تقولي عنها هي التدبير والعناية الإلهية واللي صار مع مربولوس، مع أنه اللي صار هو هرب،
نعم،
بدهم يقتلوه لأنه هو صار عم يدافع عن المسيحيين، نعم، جاي لحتى يقتلهم، بعدين طلع معهم وتعمد، نعم. فما بعرف وين فيها شوفت حال، هاي ما فيها شوفت حال،
نجيته من إيد الحاكم، يعني من هالسلطة الكتير كبيرة.
طيب معناتها تهرب من مسؤوليته المسيحية، ممكن ناخدها بهالمعنى،
نعم،
أنه بدل ما يجي يواجه ويقول له لا أنا مسيحي،
نعم،
راح هرب. كمان هذا الهروب هو هروب للمصلحة العامة، يعني لو ما راح مربوس كان بعد ما بلش حياته. حكينا عنه كمان مرة أنه كانت كل هالشي اللي عم نشوفه المسيحية بالحالة اللي هي موجودة فيها، كان مربولوس هلأ ما كان صار، كان هو، نعم، راح انقضى عليه بهذاك الوقت، نعم. فربنا سمح بهالموضوع أنه يتحافظ على حياته لمربولوس
من أجل المصلحة العامة
ومصلحة الخلاص كمان بشكل، نعم، عام. فالشي اللي ممكن تاني كمان نستنجو من هالحالة الهروب هيدي، أنه كيف هرب هو؟ ترجع بتقرينا إياها.
دليت من قوة في زنبيل من السور ونجوت من يديه.
دليته،
نعم،
في حدا دلّه، في حدا هربه، حطه بسلة من على سور الشام
وهربوا.
دايما نحن بنحكي عنا أنه كيف ربنا بيتدخل بحياتنا، بيخلصنا من مشكلة معينة، في ربنا بكلمة يعملها، بس كمان ما بيقدر يعزلنا عن المجتمع اللي نحن فيه. ربنا بس بيشتغل بحياتنا، بيشتغل بحياتنا من خلال المجتمع اللي نحن موجودين فيه، من خلال الناس اللي حوالينا. وربنا لما بدي يساعد حدا بده يستعملني لإلي، بده يهربوا لمربولوس، هربوا بس عن طريق ناس. ما معناتها أنه بيجوا لهالناس يقولوا تعال نساعدك، يقولوا لا والله يهمكم بكرة الله بدافع عني. كل الناس بتعرف، يمكن صارت هالنكتة اللي بنحكيها أنه في شخص عم يغرق، كسرت السفينة ما بعرف، صار فيضان، المهم عم يغرق، تمرق أول سفينة بيقولوا تعال أعطينا نساعدك، بيقولوا لا 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 ولا يهمكم، أنتم اهتموا بحالكم، الله هلا بيجي بيساعدني. بتجي تاني سفينة كمان بيقولوا ولا يهمكم، الله بيساعدني، اهتموا بحالكم أنتم. بتروح تالت سفينة كمان الله بيساعدني، آخر شيء بيتعب وبيغرق وبيروح بيموت. بيروح عند ربنا بصير يعاتبه، بيقول له كيف أنا معتمد عليك وما بتساعدني، يعني عشو كنت عم صلي لك كل حياتي وهيك. قال له ربنا بعت لك أول سفينة ما طلعت فيها، بعت لك تاني سفينة ما طلعت فيها، بعت لك تالت سفينة ما طلعت فيها. طب شو بدي أعمل إذا أنت ما بدك؟ فبالنتيجة ربنا بيساعدنا انطلاءا من المجتمع اللي نحن حواليه، وبيساعد المجتمع انطلاءا منا إذا نحن كنا إيد فعلا سامحين لربنا يشتغل فيها في هالعالم اللي نحن عايشينه. فعلى هالأساس كان إنه قبل مربولوس إنه يطلع بسلة وينزل ويهرب فيها، وبنفس الوقت هالناس اتدخلت وساعدت مربولوس. فنتعلم ما نعزل حالنا ونفتح المجال إنه بس يكون السبب نحن الأساسي، إنه ما نعتمد على الناس، نعتمد على ربنا، وشو بيجينا من ربنا من خلال الناس ما عنا مشكلة. بس اللي بدي يحط أمله بس بالناس بس بالعالم يتذكر قصة المرة اللي كان فيها نزف دم من زمان وفرمت على كل الأطباء والحكمة وما مش الحال، آخر شي راحت لمست المسيح وقف نزف الدم تبعها. أنت حط إيدك بإيد ربنا، ما تقتل علاقتك معه، ساعتها تترك الناس تشتغل. بس إذا بدك تقصي ربنا تشيله على جنب وتخلي بس أملك بالناس، ما تزعل إذا ما كانت النتيجة الناس بلقلك.
كان سكب الوجه يسقي وطادر ببيت عنيا، تينات خضراء خانت جوع السمح الغازي الدنيا.
نذاها لا كان فيك من إثمار، ما الدهر كر أي نار
قلبي إنها هجس قلبي أن تلقاني غصن عقمي أي هم يدمي قلبي يوهي روحي يرخي عزمي.
منتابع نحن وأنتو أصدقائنا برنامج صوت عم نوئيل عبر إذاعة تشين راديو. أبونا من بعد ما بالوقفة الأولى حكينا عن أنه مار بولس ما فاخر بهروبه من إيد الحاكم بدمشق، ولكن فاخر بتدخل العناية الإلهية وربنا من خلال إيحاءاته بحياته وخلاصه. نفس الفكرة بتتابع بالمقطع الثاني من الرسالة، وبتظهر واضحة بالنسبة لمار بولس أنه عمل ربنا بحياتنا هو مصدر فخرنا، لأنه ربنا دخل بحياتنا وهيدا مصدر فخرنا، يعني دليل على مصالحتنا معه ومع حالنا. شو سر أو شو تفسير هالحادثة يلي بخبرها مار بولس بالمقطع الثاني وعملية هالاختطاف هيدي؟ هل هي صحيحة؟ نحن لما مندرس فلسفة منقول الصوفيين هني يلي بمروا بهالحالات هاي، ولكن ما بيكون إلا هالتفسير المعنوي أو الروحي الإيماني كتير، يعني بتكون حالة بكتير من الأوقات سموها ضياع أكتر ما هي حوار مباشر مع ربنا أو لقاء مباشر مع ربنا من خلال حالة هالانخطاف هاي.
قبل كل شيء موضوع الافتخار اللي كنت عم تحكي عنه وهالحادثة ليش اجت هون، لأنه مار بولس بيقول أنه هالقصة صارت من 14 سنة.
نعم،
هالقصة صارت معه هو، لأنه بعدين نفهم من الحديث
أنه هو الشخص يلي
هو الشخص اللي صار معه هالحالة الانخطاف. نعم. فإذا هالشيء هذا صار معه من 14 سنة وما حكى عنه، هو صار معه شيء مهم كتير، طلع على السماء الثالثة.
نعم،
وسمع أشياء نحن ما بنفهمها. فإذا إذا حدا بدي يفتخر بدي يفتخر بهيك إشياء مهمة. هو عم يقولون هاي من 14 سنة صارت معي وما كان مخبر حدا، يعني نام علي وما حب يفتخر فيها، لأنه مش بهالشي هذا بدي يفتخر. هو ما بدي يقعد يشوف حاله على العالم أنه أنا صار معي هيك شيء، بس لما صار وقتها عم يخبرهم عنه تيفهمهم أنه مش المهم الواحد يكون عنده إشياء ضخمة بس يركز عليها ويشوف حاله فيها. هلا بآخر الرسالة رح نفهم أكتر شو قصده، بس طالما بدنا نوقف عند موضوع الانخطاف نحكي عنه بالتفصيل مثل ما سألتيني. أول شيء موضوع الانخطاف هون بيطلع هالشخص اللي هو مار بولس، ومنفهم من حديثه من عالمنا لعالم تاني.
نعم،
سماه السماء الثالثة. هلا ما بيعرف إذا طلع بالجسد ولا ما طلع بالجسد
أو طلع باثنين،
اللي بيعرف هو ربنا.
نعم،
بقدر أفهم هالحالة أنا انه الوضع اللي انوجد فيه بحالة الانخطاف مشكلت له نوع من الدهشة حتى نسيان حاله كجسد، كان مدموج بالشي الحلو اللي عم بيشوفه، ما بنقدر نعبر عنه اكتر من هيك، الحلو الجميل.
نعم،
لدرجة انه نسيان حاله مقبيلة، مشان هيك هو ما بيركز عليه وبيرجع بيقول انا ما بعرف. اللي بيعرفه هو ربنا، دايما بيحط حاله بمحل متواضع وربنا هو المزبوط الأكثر الأحسن. فهالحالة هاي هي حالة قلت لي إنه الصوفيين بيعيشوا منها شيء. بتاريخ الكنيسة في كتير هيك أشياء، في أشياء معاصرة يعني منها شيء غريب، كتار بيسمعوا عن اللي عم بيصير بالصوفانية بالشام.
نعم،
مع ميرنا الأخرس. هلا انخطاف اللي بيصير معها هو انخطاف إنه جسدها بيضل بس بالروح بتكون مخطوفة.
بالإجمال مع البشر هيك بيكون الانخطاف.
مزبوط، بس حتى هي ما بتشوف حالها بالانخطافات اللي بتصير معها مثلا.
نعم،
بس نحنا اللي بدنا نتعلمه من هالشي هاد انه حدا منا بيشوف لنقول العذراء بمنامه او يسوع. انا بمجرد ما اوعى عند الصبح وشايف العذراء بلقط هالجرس وببلش طنطن، يا فلان شفت العذراء، يا فلاني شفت العذراء، انا اللي بشوف العذراء، انا العذراء بتظهر لي، انا المسيح بيظهر لي. انا بطلنا نتعلم من مار بولس هون، بطل في عنا هالتواضع، صرنا بس عم نفتخر. طب شو عرفك انه اللي صار معك مزبوط؟ ايه هي بتظهر للعذراء نور العند، ايه هذا بيظهر له المسيح بده يروح ما بعرف شو. ايه نام علي شوي للقصة اللي بتصير معك وجرب تتأمل فيها مثل ما تأمل فيها مار بولس 14 سنة، وجرب تفهم ربنا شو كان عم يفهمك به هالحالة اللي صارت معك، اللي هي بالأساس رسالة خاصة لإلك شخصيا قبل ما تبلش تطنطن فيها برا، وممكن تكون بعدين غلط يعني انطلاقا من الوضع النفسي اللي كنت عم تعيشه شفت هيك شيء. قبل ما توصل لأنك تعلنها افهمها، تأمل فيها، استفيد منها، تعلم منها، بعدين إذا بتحب إنه غيرك يستفيد منها وتشهد فيها ساعتها اعلنها لما بتلاقي الوقت المناسب. بس ما تستعملها مثل شيء تطلع على ظهره لحتى تبين والله أنا أحسن منكم عشان هيك الله بتظهر لي أو العذرة بتظهر لي. فهذا أكبر درس بيعلمنا إياه. في شغلة تانية حلو نفهمها، هي هون لما بيحكي عن السماء الثالثة.
نعم
أكيد مش عم يحكي عن مراتب السماء، ولا عم يحكي، بدنا نفهم إنه هالشخص عم يحكي من 2000 سنة وبهيداك الوقت كان يفهموا هيك الدنيا، ما كان يعرفوا أكتر من العلم يعني بالنسبة لألون. السماء الأولى هي السماء اللي بتطير فيها العصافير، هالشي اللي الفضل بنشوفه. السماء الثانية اللي هي اللي فيها الكواكب، بتطير الكواكب فيها. السماء الثالثة هي ما بعد هالشي، واللي هنا بيسموها سماء السماوات أو المحل اللي بيكون فيه العالم اللي
تاني
اللي هو مش تابع لهالعالم اللي احنا فيه. فهي هي انه طلع من هالعالم طلع لعالم الله، فهذه هي السماء الثالثة.
فإذا قبل ما نتوقف مع الترتيل اللي أبونا، إذا حبينا نستطرد أو نستخلص اللي حضرتك تفضلت وقلته، فإذا كل اللي بيصير معنا مش لازم يكون مصدر فخر لإلنا، لأنه ما إلنا يد فيه، هيدي إيد ربنا اللي عم تشتغل. فنحن ما بحق لنا نفتخر بشي مش صادر عنا، يعني نحن عم نتلقاه من العناية الإلهية، فلهالسبب مش لازم يكون مصدر فخر لألنا. إذا بدنا نفتخر بشي نفتخر بضعفنا مثل ما بيقول
بعدين
أبونا،
فلا أفتخر إلا بأوهاني،
فلا أفتخر إلا بأوهاني، لأنه أنا أصلا كإنسان وبشر مني مين على شيء إلا على هالضعف اللي أنا موجود فيه مقارنة مع هالعناية الإلهية اللي هي كبيرة. أبونا إذا تبعنا لقرية منلاقي أنه زيادة على هالضعف وعلى هالأوهان اللي عنده إياها، في عنده شيء تاني كمان مرافقه، كأنه على طول بذكره بهالضعف اللي هو فيه، وبيقول أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان اللي يلطمني لألا أستكبر، ولذلك طلبت إلى الرب 3 مرات أن تفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي تكمل في الوهن. شو تفسيرنا لهالفكرة هاي؟
أنت قريتي من عند أعطيته شوكة في الجسد.
نعم.
في الجملة بس اللي قبله،
ولألا أستكبر لسمو الإيحاءات أعطيته شوكة في الجسد.
هالشوكة اللي بالجسد اللي بيحكي عنها عطول مربولوس هي كتار اللي درسوها، أنه هل يا ترى هي تعبير عن شيء عام ولا شيء خاص. فكتار في منهم قالوا أنه كان عنده وجع راس مربولوس بشكل مستمر، ناس وجع ديني أو نوع من ما بعرف، يمكن هي الميجرين اللي نحن عنا موجودة هلأ الشقيقة، أو أنه كتار بيحكوا عن ضعفات جسدية أنواع من الأمراض، بس هذه لأنه أعطيته شوكة في الجسد يعني ظلت موجودة، طلب 3 مرات من ربنا أنه يشفيه من هالشي الموجود عنه، ما صار هالشفاء، بالعكس ظلت وظل عنده قبيلة كلمة تكفيك نعمتي، اقبال بالشي اللي عندك. آخر شيء برجع بيذكرنا مربولوس بيقول أن فهمت كل هالشي هذا، ليش ربنا سمح أنه يصير عندي هالضعف وليش ما يشفيني منه، هو أني لحتى ما أستكبر وعندي كل هالإيحاءات. أنا شخص إجاني كتير إشياء قوية روحية، هيك بيقول عن حاله، هالإيحاءات المهمة وطلعت وسمعت إشياء أنتوا ما رح تفهموها، الشي اللي فهمته أنا وهالإشراقة الروحية أو هالمعرفة الروحية اللي صارت بيني وبين عالم ربنا أكبر بكتير من أنه يستوعبوها الناس، بس أنا لحتى ما أشوف حالي إجاني هالشي هذا بجسمي لحتى أضل ركز عليه وأعرف قيمتي أنا مين، ما قوم مثل ما بنستعمل حسب التعبير الشعبي وندعوس على العالم وامشي أنا ما حدا قدي. لا، الشي اللي أنا كمان فيني أتعلمه من مربولوس هون هو إذا عندي ضعف جسدي معين حلو ركز عليه وقول أنا هيدا نوع من القوة اللي مربولوس بيحكي عنها، هي قوة روحية انه انا ما بدي اتكبر، اعرف انه انا انسان ضعيف، انا انسان مني بقيان للابد، انا يوم من الايام بدي موت، انا مني مخلد، انا مني قادر اخد كل شيء معي، انا مني انا مني انا مني، مش انا كل شيء، لا هون هالضعف الجسدي بصير دافع لنا لحتى نقرب أكتر من ربنا،
مشان هيك ربنا مصدر قوتنا.
مصدر قوتنا هون بصير قوتنا لأنه بيدفعنا لعند ربنا أكتر. إذا منشوف كل الأشياء اللي بحياتنا أو الضعف اللي بحياتنا بهالعين اللي شافها مار بولس، حياتنا كلها بتتغير ومنبطل نركز عليها. حتى مار بولس مثل ما المسيح طلب 3 مرات إنه يروح عنه هالكأس، مار بولس طلب 3 مرات بس ضل الكأس على يسوع المسيح وطلع على الصليب، ومار بولس ضلت عنده هالشوكة. ونحن لما منقول مع ألامك يا يسوع منكون عم نقبل هالشي إنه يضل بحياتنا لمجد الله، ساعتها نحن منكون صرنا أكبر منه مثل ما صار بمار بولس، وبعدنا لهلأ منعرفه ومنحكي عنه وعم نشرح أفكاره بعد 2000 سنة لأنه صار قوي لدرجة كتير كبيرة. بيكمل بالأخير: إذن أفتخر بالحري
بأوهاني لتستقر علي قوة المسيح. يعني مصدر فخري الوحيد هو ضعفي، لأنه من خلال هالضعف هيدا واعترافي فيه ورضاي فيه ممكن تستقر فيي قوة ربنا.
مش ممكن، أكيد. هذه خبرته لمار بولس. وأنت لما بلشتي البرنامج وحكيتي عن الرضا أنا كتير انبسطت، لأنه هون الخلاصة: إذا بتقبل حالك مثل ما أنت وبتنطلق من واقعك اللي أنت موجود، مش بتعيش على طول برفض لواقعك، إذا بتقبله في قوة بتجيك. نحن من آمن أنه بتجي من يسوع المسيح، من الله. إذا أنت ما بتآمن يا اللي عم تسمعنا بالله، جربه جربه وانطلق من واقعك. اقبال إذا كنت قصير إنك قصير، وإذا كنت طويل اقبال إنك طويل. وهون شوف حياتك كيف بتتغير. هون شوف إنه بتبطل تركز إنه أنا يا ريتني ماني طويل أو يا ريتني ماني قصير لحتى شوف حالي. لا، ساعة الناس بتقدرك إلك أكتر وبعين ربنا بتكبر. والرضا بيشملك كلك سوا.
حبيتها ومشيت بدربة أنا ودربة على المشكشك صلبان. حبيتها ومشيت بدربة أنا ودربة على المشكشك صلبان. كرمالها شوش إيدت جسمي انحنى وعيون عمري سكنها النسيان. كلمة محب الناس قتلوها وبيتوب كذبوا حيد لفوها. دفنوا المحب ويتموا الإنسان، دفنوا المحب ويتموا الإنسان.
منتبع أصدقائنا برنامج صوت عمانوئيل عبر إذاعة تشين راديو، بيسعدنا جداً لبل نحن محظوظين وقلنا الشرف أنه نستقبل اليوم باستديوهات الإذاعة سيدة المطران لياس شاكور، مطران عكا وحيفا الناصرة والجليل. أهلا وسهلا فيك سيدة المطران.
أهلا فيك وفي كل المستمعين.
سيدنا، نحن عرفنا أنه حضرتك بزيارة لأوتاوا.
نعم.
وبدعوة خاصة من جامعة القديس بولس بأوتاوا.
نعم.
لإلقاء محاضرة حول مستقبل المسيحيين بالشرق.
مزبوط، مش بس جامعة القديس بولس، في كمان البونتيفيكال ميشن، البعث البابوي، هن كمان أول ما بديوا في الدعوة، وأشكر اثنيهما على الدعوة، وأنا مبسوط جدا أكون معكم في أوتاوا. فعلا الشعب طيب، وإنتوا كمان كنتوا هالقد كرام، عملتونا طقس مش كتير بارد، فالحمد لله.
أهلا وسهلا فيك سيدنا. تنبدأ حديثنا، ما في شك أنه المسيحيين معاناتهم يمكن من بدء المسيحية لغاية هلأ، وهني حاملين صليبهم على كتفهم، وهالمعاناة بتنتقل من بلد لبلد ومن منطقة لمنطقة ومن ضيعة لضيعة ولغاية اليوم حاليا. طبعا كلنا عم نسمع هالمعاناة يلي عم بيعانيها مسيحيي مصر، فالاضطهاد والمعاناة هيدا صليبنا يمكن حاملينه من أيام زمان وجاي. السؤال يلي بيطرح حاله: لأمتين؟ لوين بدنا نوصل؟ شو بدنا نعمل؟
أنا بقول مش لازم كتير نسأل عن المستقبل لأمتين ولا شو بده يصير فينا. إحنا موجودين في الشرق الأوسط رغم كل الاضطهادات المتوالية منذ أن ارتفع المسيح على الصليب وقال: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يعملون. كأن به في تلك اللحظة خبرنا كما اضطهدوني سيضطهدونكم، ونحن مضطهدين لأننا نحمل رسالة. نحن مش أحسن من غيرنا، مش أحسن من الإسلام ولا أحسن من اليهود، ولكن نحن نحمل رسالة تختلف عن رسالتهم. ورسالتنا في الشرق الأوسط هل أد بسيطة وهل أد صعبة وهل أد غير إنسانية لأنه فيها شيء إلهي، هي رسالة المغفرة اللي مش موجودة في قاموس الشرق الأوسط، رسالة المشاركة اللي هي غريبة عن الشرق الأوسط، رسالة التنازل عن بعض الحق حتى نعطي مكان لغيرنا يعيش، ثم التمسك بالوصول إلى مصالحة، مصالحة التي منها ينبع العدل، والمصالحة الحقيقية هي السلام الذي ننشده، وهذا لا يتمشى مع أي قوة عسكرية أو مع أي قوة بطش. وإحنا بنعرف شو الشرق الأوسط بدون استثناء من إسرائيل للدول العربية.
صحيح سيدنا، لكن السؤال يلي بيطرح حاله بهالمجال هيدا، قديش نحن مهيئين نفسياً وفكرياً ومعنوياً، قديش نحن مهيئين لحتى نقدم هالتنازل، نسمح لغيرنا بالمشاركة، نحترم رأي الآخر، قديش نحن كبشر شرقيين مهيئين لهالموضوع هيدا؟
مثل كل الناس في العالم يجب علينا أن نكثف جهودنا في تربية الجيل الصاعد. التربية للصغار هي التي تقودهم إلى النضوج لما بيكبروا، وتربيتنا في البيت هي التي يجب أن نضع عليها سؤال كبير جدا. الكلام اللي ما إله مضمون إذا عمرك بذبحك، المسيح بقصك، المسيح لا يقاصص ولا يذبح، هذا الكلام اللي ما إله مضمون يجب أن نعيد النظر في استعماله في عائلاتنا وتربيتنا. نحن منهدد ما مننفذ، منهدد
بس،
ولكن من يسمعنا يقول شو هالشعب الأليم هذا اللي كلامه بيجرح، كيف أعمال راح تجرح أكتر؟ فالجواب ما في جواب سوى أنه نبدأ في تربية أولادنا بصورة تختلف عما نراها اليوم بالإنفلاتات الحديثة الكبيرة جدا. العائلة عم تتفكفك، تفكفكت العائلة، بطل فيها الوحدة بين الأم وولادها، بين الأب ومرته، الكل صار يتكل على شخصيته وعلى نفسه، والكل بهدد الكل إذا بتحكي معه بروح للبوليس. هذه كلها بتدر على أزمة
إنسانية،
اجتماعية أخلاقية وإنسانية اللي إحنا مش بعاد عنها في الشرق الأوسط. أنا ما بدي أهتم كثير في الاضطهادات اللي بتيجي علينا من برا، أنا حتى بطلت أخاف من الهجرة، هجرة الفلسطينيين لخارج البلاد، أنا بخاف من الهجرة الثانية الخطيرة جدا، هجرة الأخلاق، هجرة العلاقة مع التاريخ. ما عدنا نعرف تاريخنا، ما عدنا نعرف شو إلنا علاقة في الأرض اللي إحنا فيها، ما منهتم في تاريخنا. يمكن هذه الهجرة اللي بقول عنها سيد المسيح لا تخف ممن يقتل الجسد،
بل خف،
خاف ممن إذا قتل يقتل الجسد والنفس. وهذه الهجرة الداخلية من تاريخنا من عاداتنا هي التي تخيفني فعلا.
استطرادا على اللي تفضلت وقلته سيدنا، نحن كشرقيين عم ندوب بالمجتمعات التانية، ولما عم ندوب بهالمجتمعات التانية عم نخسر تاريخنا وعم نخسر حضارتنا وعم نخسر قيمنا الأخلاقية اللي نحن تربينا عليها. وهيدي مشكلة المجتمع المعاصر مع التطور الحضاري ومع هالمكننة ومع كل هالدعايات المغايرة لمفهومنا المسيحي يلي كمان عم بتساهم لحد كبير بزواباننا نحن بالمجتمعات الغربية لا متدينة إذا فينا.
أنا هون بحب أستغل هاي المناسبة حتى أدعي كل مسيحي من لبنان أن لا ينسى بلده، حتى إذا كان في أمريكا عمل مصاري كتير، المصاري تذهب في مهب الريح، والقرية الجميلة في جبال لبنان بتستنى منه زيارة، بتستنى منه بسمة أمل. ما إلنا كيان إذا بس مندور على المصاري، كياننا هو في انتمائنا التاريخي. ومهما تعيشوا في أمريكا مش راح يكون لكم انتماء تاريخي مثل انتماء اللي تحت الخروبة في القرية ولا بكنيسة القرية ولا في جامع القرية. فهذا عنصر مهم، وبلاحظه أنه قد ما كنا مضطهدين ومهمشين في مجتمعنا، عندما منيجي على هاي البلاد منحب ننسى كل شيء عن الماضي حتى نثبت حالنا، وما منثبت حالنا منصير مهمشين أكتر هون. فبفكر نقطة كتير مهمة لازم نذكر بعضنا البعض فيها، ومن ينسى أصله لا أصل له. هذا واضح.
تسمح لي سيدنا بس أعطي ملحوظة للأصدقاء المستمعين. سيدنا سيدة المطران الياس شكور عم يحكي لأنه إذا فينا نقول لأنه حس بهالمعاناة، كان هجر مثل كتار من اللبنانيين اللي هجروا من ضيعهم، من بيوتهم، من أرضهم. وهجر كان كتير صغير وعاش المعاناة، معاناة التهجير والحرمان، ولكن بدل ما أنه يستسلم لهالموضوع كان طريقه مغاير جدا. فكانت رسالته على كتافه رسالة نشر محبة، رسالة تعليم، رسالة تثقيف. يا ريت بتخبرنا سيدنا قديش كان لك الفضل بلبنان بتأسيس هالمدارس وبتعليم هالنشأ الطالع الجديد.
شوفي مدام، ما كان إلي أي فضل، الفضل هو لله ولأصدقائي اللي ما بخلوا علي في المساعدة. حاولت أكون أمين فقط على ما أعطيت. أنا ولدت في الجليل، أنا فلسطيني، ولدت في الجليل في قرية كلها مسيحيين، الأكثرية موارني ما عدا عيلتي أنا كانت روم كاثوليك. كنا نحضر القداس عند الموارني، نتكلل عند الموارني، نتجنز عند الموارني، كانوا هني طايفتنا، ما كان فرق بيننا وبينهم. لحد اليوم عاطفتي للموارني هالقد كبيرة بالرغم من كل ما يحدث. وفي جيل مبكر بالثمان سنوات شفنا الجنود الإسرائيليين بيجوا لعنا على القرية. المرحوم والدي قالنا بدنا نستقبلهم بفرح كبير، هدول كانوا مضطهدين في ألمانيا، بدنا نورجيهم انه في محل على الأرض على هاي الكوكب بيستقبلهم بروح صحبي، ما راح يقتلوا ولا بعزبوا حدا، معن بوريد بس ما بقتلوا. فعلا اجوا، ما مسوا حدا، ما ضربوا حدا، أعطيناهم أكل، ناموا في دخلتنا وحنا على السطح. وبعد 10 أيام الضابط اللي كان اسمه مانو طلب يقابل كل الأهالي بناتهم أبوي المرحوم. إجوا لعنده قال لهم لازم تتركوا القرية حالا لمدة 2 أسبوع، وهذا وعد عسكري مكتوب، بعد 2 أسبوع بترجعوا. وتركنا قريتنا، رحنا على بعد 1 كيلومتر تحت الشجر، شجر الزيتون، شجر اللوز، شجر الدوالي اللي كلكم هون إسا ما عندكم منه مع الأسف، يردكم بإيده هناك حتى يكون عندكم كل واحد تينتو وزنتونتو وشجرة العنب. بقينا هناك 2 أسبوع، وبعدها اتجمعوا الأهالي، رؤساء الأهالي، الأباء بالأهالي، بدنا نشوف الضابط نرجع بيتنا يا عمي. مشوا مسافة 1/2 ساعة بس، راحوا، كان معهم أبوي كمان، راحوا بس ما رجعوا، ما رجعوا أبدا، اختفوا، ما عرفنا شو صار معهم. بعدين سمعنا لما لقينا البعض منهم راجع انه حطوهم في سيارات كبيرة مثل الحيوانات، بتسمحي لي بالكلمة هذه، وساقوا فيهم لحد نابلس من كفر برعم على حدود لبنان، حد يرون لنابلس في مسافة كبيرة. هناك قالوا لهم بتعبروا الحدود ما بترجعوا، هاي البلاد بطلت لكم، هاي البلاد لغيركم، إذا بترجعوا قبل ما تعبروا الحدود بتموتوا. وبديوا في طريق الآلام تبعتهم من نابلس لنهر الأردن، قطعوه لعمان اللي كانت قرية حقيرة فقيرة مش معروف، اليوم هي من أجمل عواصم الشرق الأوسط، من هناك لدمشق، من دمشق لبيروت. وبقيوا لاجئين، قلال منهم قدروا يتسللوا من حدود لبنان مع إسرائيل، لبنان كان دائما القلب المفتوح، دخلوا وإحنا كنا على الحدود. أثناء غياب أبوي لقينا غرفة متروكة في قرية اسمها الجش، قعدنا فيها عبين ما الله يفرجه. بعد 3 أشهر رجع أبوي، رجع وفرحتنا كانت كبيرة. قالنا شو صار، قالنا قديش تعذبوا قديش خافوا. فأنا ربيت في هذا الجو بعد كل العذبات. أنا ضربت من الجنود الإسرائيلي وأنا صغير، ضربت بدون سبب مثل كل فلسطيني. اليوم أنا أرفض كل الرفض إنه أعيش في الماضي أو أبحث في مزابل الماضي اللي رحت طالعة، أحاول أغير شوي في حياتي أنا في الأول، في حياة أصدقائي طلابي أولاد رعيتي، حتى نعيش اليوم باليوم وننظر للمستقبل إن شاء الله. وهذا هو الشيء اللي قدر ينجيني من أنه ألجأ للعنف وللقتل وللإرهاب اللي ما كان بيطلع منه نتيجة. فأنا قدست كل حياتي أول ما صرت خوري سنة 1965 ل50% من الفلسطينيين اللي في إسرائيل اللي كل عمرهم تحت 14 سنة. قلت بدي أبني لهم إشي، بدي تعمل مكاتب، مكاتب عمومية للأولاد حتى يقرأوا، بدي نعمل كان مخيمات صيفية. وفي الأخير قلت، قالوا لي في القرية إحنا بدنا مدرسة ثانوية، ما بدنا كل الحركات البسيطة هاي. حاولت أبدأ أبني مدرسة ثانوية. أول شيء كان لازمني رخصة بناء. قدمت طلب للسلطات في إسرائيل يعطوني رخصة بناء. بعد 2 أسبوع إجا الجواب مرفوض. ماي جاد، مرفوض أبني مدرسة؟ مين قالها؟ لا الله قالها ولا الشيطان قالها، أنا راح أبني بلا رخصة ويصير شو ما يصير. وبدينا في البناء بلا رخصة لحد ما صرت مطران. قبل 6 سنين رحت 37 مرة على المحكمة دايما لأنه فيش رخصة بناء. وبدينا في البناء، إجا البوليس، وين رخصة البناء اللي معك؟ قلت له ما انت بتعرف ما عنديش رخصة بناء. قال لي كيف لك كان بتعمر بلا رخصة؟ قلت له انا ما بعمر برخصة، انا بعمر بحجار بسمنت، انا بعمر بحديد، مي، برمل. انجن، قال لي ما بيعملوا هيك في بلاد متمدنة. قلت له يا ريتكم تكونوا متمدنين اذا عم بعمر بلا رخصة حتى ساعدكم تكونوا شوي حضاريين اكتر. قال لي خلص تروح على المحكمة ووقفوا البناء. أوكي مثل ما بدك. هو غاب، كملنا البناء ورحت على المحكمة وبعدني بقارع في المحاكم. بس الحمد لله مثل ما قال سيد المسيح، بالصبر تقتنون أنفسكم. وأنا بالصبر وبالعناد قدرت أكمل. عمرنا أول بناي دخل عليها 82 طالب أول سنة. بعد 25 سنة من هذاك الوقت صار في عنا 4500 طالب اللي بيجوا من 73 قرية ومدينة من النقب لحدود لبنان. وإحنا كمسيحيين بحب علينا صراحة متمسكين في ديننا أكتر ما إحنا متمسكين بحياتنا، مستعدين نقدم حياتنا ضحية ولا نتنازل عن تعليم المسيح. ولأجل أنه إحنا مسيحيين لا يمكن أن نبقى مقوقعين على نفسنا، ما بنقدر نشوف سعادتنا بلا أخونا المسلم اللي عايش معنا واللي عاش ألامنا مثل ما عشنا ألامه. فأبوابنا مفتوحة للإسلام كمان. وعشان هيك في المدرسة عندنا في معدل 60% مسلمين. وأنا فتحت أبوابي كمان لليهود. إذا كان ما بقبل أعلمهم معي رح يضلن أعداء لي. وسنة 2000 أول فوج يهودي إجا 82 طالب. خفت أدخلهم على المدرسة. طلبت 4 باصات مليتهم في أولادنا في أولاد اليهود 82 وبعدتهم على جبل الكرم ليقضوا النهار في الهواء الطلق. نعم، لما رجعوا الساعة 4 أقول الصدق، ظهر لي أنه نسيوا أنه هني فلسطينيين ويهود، اكتشفوا أنه هني فقط طلاب أولاد صغار شباب. تبادلوا التليفونات، الإيميلات، بادلوا كل شيء بيقدروا، وصار في زيارات متبادلة. هذا مش رح يحل القضية الفلسطينية، بس هذا على الأقل
برهان
بقرب الناس لبعضها. لما 82 عائلة يهودية قبلوا يبعثوا أولادهم لعنا، هذا يعني شيء كبير. أنا ما عندي حل القضية الفلسطينية، أنا مش رجل سياسي ولا عندي أي شكوى أتذمر فيها، فيش عندي وقت أتذمر على إسرائيل أو أتذمر على الفلسطينيين. عندي وقت أشتغل مع الفلسطيني ومع اليهودي حتى أقول له أنت ما عندك كرامة إلا إذا بتشوف كرامتك عوجي رفيقك. حتى أول ما صرت مطران اقترحت في التلفزيون الإسرائيلي يوم رسامتي دعيت اليهود والفلسطينيين يتعلموا يلغوا حرف من كلمة. كلمة آخر في العربي في العبري هي أحير،
نعم.
ثلاث أحرف. دعيت أنه يلغوا الحرف الأخير، شو بيبقى؟ أخ. اليهودي أخ والفلسطيني أخ، وإذا ما بيقبلوا يلغوها راح يضلون أعداء، وكأعداء ما حدا راح ينتصر بتاتا، راح نعمل أكثر شهداء، والشهداء من جهة هن إرهابيين من جهة ثانية بدون تمييز ولا بدون تفرقة. وبكفينا الناس اللي قتلناهم، الشباب اللي انقتلوا من الجهتين، بكفينا الأرامل اللي عايشات في الحزن والألم لفقدان جوزن أو الثكالة لأنه فقدوا أولادهم، بكفينا الأولاد اليتامى بين اليهود وبين الفلسطينيين. عشان هيك تعلمنا درس أنه بالعنف يمكن أن نولد عنف أكبر، ما بدنا نولد عنف. قوتنا مش في سلاحنا، قوتنا في إيماننا، قوتنا في ضعفنا. أنا مش مستعد لأي شيء كان أسب لليهودي ولا أشتم اليهودي، ولا أنا بدي أنحط عشان اليهودي مش عم بكون عادل معي. أنا ما بقبلها حالي هاي. بس هاي النظرية، ما هي النظرية العادية في المجتمع. ضربتني بضربك، عين بعين وسن بسن، منيح سن بسن منيح، بس بطل عنا أسنان، كسرنا كل أسناننا، كسرناها. لازم نلاقي شيء تاني إسا.
يعني سيدنا لازم نعيش مسيحيتنا، لازم نعيش مفاهيمنا الروحية
مش كضعفاء، كأقوياء.
كأقوياء بالنتيجة المسيح، المسيح اللي عايش المسيح فيه هو قوي منه ضعيف.
نعم.
فيمكن إذا بدنا نختصر منقول إنه لما منعيش مسيحيتنا ومنكون مسيحية حقيقية فعلا، منتقبل الآخر ومنعيش معه ومنشاركه ومنحترمه. هيدا من ناحيتنا نحنا.
نعم.
فهل دايما نحنا بدنا نضل نعطي المثل الصالح لغيرنا ونواجه آخر لا يؤمن بمعتقدنا؟ كيف بدنا نوصل لحل؟
عم بظهر دامي كأنه أنا واعز. أنا مش واعز، أنا عايش حقيقتي. شو راح نربح في أنه نأخذ بالثأر ونحاسب غيرنا؟ هل راح نصل لشيء ولا راح نصل لتعقيد الشيء؟ أنا ما بقدر أفرض على إنسان يتبنى آرائي ولا يتبنى أفكار مسيحي، ولكن بده يسمحوا لي غصب عنه وطيبهم أنا أعيش تعليم السيد المسيح اللي قال لي بكل بساطة: يا أخي أنت بدك تسامح، سامحش كتير، بس 70 مرة سبع مرات كل يوم. كأنه شغلة المسيحي الشغلة هي أنه يسامح، يا بتقبل يا بترحل، وطوبى لمن يصبر إلى النهاية. إحنا مش ضعفاء، مسيحنا حسب نظرية الناس كان أضعف ما يكون هو على الصليب، بضعف مخيف، بفشل لا فشل مثله، ولكن هو على الصليب رفض يكون عنده رد فعل على صالبيه، رفض يكون عنده رد فعل للعنف بالعنف، ولكن يا أبت اغفر لهم، مش عارفين شو عم
يفعلون.
وبعدين يا أختي، إذا إحنا من آمن أن يوم الجمعة الحزينة هو يوم تعيس، يوم ألم، يوم ظلام، لأنه المسيح كان مصلوب فيه، ما ننسى أن الجمعة الحزينة مدتها 24 ساعة فقط، وبعدها بيجي فجر القيامة. ليس لنا مدينة ثابتة على هذه الأرض، وهذا لا يعطي حق للآخرين يضطهدونا. لازم نحط لهم حد، لازم يفهموا أنه المسيحي في مصر هو مش ضحية لكل من يريد، والذين يذبحون المسيحيين في مصر هم ليسوا الإسلام، هدول عم بيذبحوا في الإسلام في الأول وبيكملوا على المسيحية. فحضاري أن نتهم المسلمين بالعنف، وحضاري ألا ننسى أن الذين يرتكبون العنف هم مجرمين في عين الله وفي عين الإنسان.
سيدنا، إذا حبينا من بعد كل اللي تفضلتوا، إذا حبينا نرجع شوي للماضي، ليوم الشباب وحتى للطفولة، يوم المعاناة الكبيرة.
نعم.
هالدعوة العظيمة يلي عم نسمعها هلأ بدينينا عم تتجسد، إيمان وتقوى ومحبة للسلام وأفعال أكتر ما هي كلام، هالمعاناة الصغيرة هاي أيام الشباب وين كانت هالدعوة الكبيرة موجودة معاها؟ هل كان الإيمان بداية هو الأساس وقشت المعاناة تتعمق هالإيمان، أو هالمعاناة هي يلي دفعتنا تنكون أكثر إيمان ونلجأ لرب الكون يلي هو فعلا عزينا ورجينا وطريقنا؟
في كل هذا، ولكن في حقيقة دامغة بالنسبة إلي، الإيمان أخذته من حضن أمي، كانت تجلسني المسا على حضنها وتحكي لي قصة من التوراة، قصة يسوع، قصة مريم العذراء، قصة بولس، قصة بطرس، تقول لي هذول أبائنا وأجدادنا، هذول بنادونا حتى نكمل الرسالة. هناك بديت دعوة الإنسانية الدينية على حضن أم اللي الله يرحمها. بعدين كيف تبلورت كل هذا مش مهم، المهم نوع النبتة، النبتة على الإيمان وعلى الجذور تنبت الأشجار. فالعائلة هي الأساس لكتير أشياء، لكتير أشياء للخير وللشر. فأنا بشكر الله أنه تربيت في عائلة عندها إيمان وعندها ثقة في نفسها. إحنا تربينا فقراء مثل فلاحين على زمان الإنجليز مثل ما نقول، يعني فقراء كتير عنا ما يكفينا كفاف يومنا، ولكن مع الفقر هذا كنا سعداء أنه مننتمي لبعض. يعني أنا ما بستغرب، مرة كنت رايح أزور أبوي أم المسا من حيفا، سئت للجيش على حد يارون بإسرائيل، دخلت على البيت دقيت على الباب ما حدا بيجاوب، الباب مسكر مش بالمفتاح مغلق تغليق، دقيت كمان مرة ما حدا جاوب، بس في حدا عم بيحكي جوا، دفشت الباب وفتت. كان معي راهبتين من أخوات يسوع الصغيرات، وإلا هالختيار وهالختيارة راكعين حد بعض، أبوي وأمي الله يرحمهم، وعم بيصلوا. قعدنا على كرسي سكملة صغيرة، انتظرنا ربع ساعة تخلصوا صلاتهم، أنهوا صلاتهم بالصلاة لأجل أعدائهم، لأجل أولادهم، لأجل خريهم. وفي الأخير البابا بيقول يا الله استجب صلاتنا، غير قلوب الحكام في هاي البلاد من قلوب حجرية لقلوب من لحم. بس خلص ودار لعندي قال لي يا ابني أنا شعرت أنك دخلت، بس كنت أحكي مع واحد أكبر منك. هاي ما بنساها بعمري، هاي البداية لكل إنسان، أي حليب برضع. وأنتوا الأمهات عندكم قوة هائلة أقوى من القمل الذرية بمحبتكم بعطفكم بصدقكم وبحنانكم.
طول عمرك سيدنا. أصدقائنا بتكونوا أكيد لاحظتوا أنه اللي حكيناه اليوم هو اللي قلنا كمان من 6 سنين لهلأ منركز عليه بهالساعة يلي منلتقي فيها نحن وأنتوا أسبوعيا، العيلة، المحبة، التفاهم، القرب من بعضنا، احترام الآخر، وهيدي كلها مفاهيم نحن تربينا عليها كمسيحيين ومدعوين إنه ننقلها لولادنا وولادنا ينقلوها لولادهم، مثل ما كانوا الرسل من زمان حملوا هالدعوة ونقلوها واللي بعدهم نقلها لحتى وصلت لنا إلنا نحن هلأ، وهي دعوتنا نوصلها لولادنا لحتى الهني بعدين يقدروا يوصلوها لولادهم. سيدنا نحن منشكرك.
الله يخليك.
بالحقيقة الحديث معك مدرسي، والوقت طبعا دايما بدهمنا، وكنا منتمنى انه نحجزك عنا اكتر من هالقد ونستقبلك اكتر من اسبوع. فنحن منشكرك على هالوقت اللي خصصتنا اياه، ومنقلك يعطيك العافية والله يقويك ويطول عمرك، وان شاء الله يجي نهار اذا كنا نحن طيبين بيكون عال، واذا ما كنا طيبين ولادنا بيشهدوا، يجي نهار ونحس انه فعلا هالسلام هيدا عم بيعمل عالم متفهمين متقاربين متحابين، يمكن ساعتها منحس انه يسوع رجع خلق بيناتنا من اول وجديد.
هذا اكيد. وانا بحب كمان اوجه كلمة لكل المستغربين هون من الشرق الاوسط، احنا منحبكو ومنحترمكو ومنتمنى ما تنسوا انه احنا جذع الشجرة هناك، انتو الاغصان بدنا اياكم دايما مورقين، دايما مزهرين، دايما مبسوطين، ولكن ما تنسوا انه الكو اهل بنتظروا منكو بسمة امل. شكرا،
اهلا وسهلا.
يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام املأ قلوبنا سلام. مررت في شوارع المدينة وقفت في وجوهنا الحزينة، رأيت أن الحب غاب عنا وعشعشت في صدرنا الضغينة. يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام املأ قلوبنا سلام. نسينا كيف تعبق الزنابق، نسينا طعم الأنس في الحدائق، تحولت أقلامنا بنادق وأصبحت بيوتنا خنادق. يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام املأ قلوبنا سلام. حرقنا من سهولنا السنابل، زرعنا في حقولنا القنابل، قتلنا في نفوسنا الطفولة وحل طيف الرعب في المنازل. يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام امنح بلادنا السلام.
حلقتنا انتهت أصدقائنا، حكينا كتير عن الرضا خلال هالحلقة، وإن شاء الله تكونوا راضين أنتوا كمان عنا مثل ما نحنا منجرب دايما أنه نقدم لكم الأحسن والأفضل تنال رضاكم ورضا ربنا. حلقتنا بتنتهي بهالوقت هيدا، نتمنى لكم أسبوع موفق، ونلتقي فيكم الأسبوع القادم. ما تنسوا الرضا مصدر سعادة ومصدر فرح، والقلق ناتج دايما عن عدم الرضا، فخلونا نختار الأفضل والأحسن يمكن حتى نكون كمان عم نمجد ربنا بحياتنا. الله معكم.